www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. من أخطر الأمراض هي أمراض القلب، وقد تؤدي هذه الأمراض إلى أن يفقد الإنسان كل ما في الدنيا، يفقد حياته بصورة كاملة. الذي يصاب بجلطة قلبية أو سكتة قلبية والجلطة أثر من آثار أمراض القلب، هذا الإنسان إما أن يفقد حياته بصورة كاملة أو يكون في خطر دائم في كل لحظة، لحظة معرض لأن يفقد حياته إلا إذا أخذ العلاج المناسب. ويشبهه تماما مرض قلبي آخر يمكن أن يفقد الإنسان بهذا المرض كل شيء، أو يتعرض للخطر في كل لحظة لحظة إلا إذا أخذ علاجا مناسبا. وهذا المرض الثاني يختلف عن تلك الأمراض في أمر واحد، وهو أن تلك الأمراض القلبية أمراض قلبية مادية، وهذا المرض مرض قلبي معنوي. هذا المرض من الممكن أن يقضي على معنويات الإنسان تماما أو يجعل الإنسان في خطر دائم إلا إذا عالجه الإنسان. وهذا المرض الذي يعد بلا شك من أمهات ومصادر الأمراض المعنوية، وهذا المرض هو مرض قسوة القلب، ولو أردنا أن نعرف مدى خطورة هذا المرض فلنتأمل في حديث موجز عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصاياه لأبي ذر الغفاري: إن أبعد ما يكون الإنسان من الله عز وجل القلب القاسي، أي صاحب القلب القاسي. أبعد إنسان من الله عز وجل هو صاحب القلب القاسي. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام، حديث عظيم أيضا، حديث موجز ولكن محتواه عظيم جدا، يقول: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يوجد أحد عوقب في الدنيا بعقاب أعظم من عقاب قسوة القلب، لا يوجد أحد أعظم عقابا من عقاب قاس القلب. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وبالنسبة إلى هذا المرض يلزم علينا أن نقف عند أسئلة ثلاث: أولا، كيف نستكشف وجود هذا المرض فينا؟ ثانيا، ما هي أسبابه؟ ثالثا، كيف نعالج قسوة القلب؟ كما أن في كل مرض جسدي أو روحي تأتي هذه الأسئلة: كيفية استكشاف المرض، أسباب المرض، وعلاج المرض. أما أولا، كيف نستكشف وجود هذا المرض؟ يعني لو أردنا أن نعرف بأن قلوبنا قلوب قاسية أم لا، كيف نتمكن من ذلك؟ الأمراض المادية الجسدية تستكشف في هذه الأزمنة عادة بالمختبرات، كل مرض له طريقة خاصة في استكشافه في مختبر خاص. للأمراض الروحية والمعنوية أيضا مختبرات، يلزم أن نستكشف وجود هذه الأمراض عبر تلك المختبرات. وبتعبير آخر، لكل مرض علامات، من هذه العلامات يمكن أن تستكشف تلك الأمراض. فما هي علامات قسوة القلب؟ لهذا المرض علائم كثيرة، ربما نتمكن أن نجمع تلك العلامات في أمرين: أولا، عدم البكاء، جفاف العين من الدموع. بعض الناس، ومن الممكن أن نكون منهم، يقوم في منتصف الليل يصلي لربه يتذكر ذنوبه، يستغفر الله سبحانه وتعالى من الذنوب، ولكن لا يبكي. أو يستمع إلى مصائب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ومصائب الزهراء عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تأتيه البكاء. يرى يتيما بحالة مفجعة، الدموع جامدة لا تأتيه. هذا الإنسان قد أصيب بهذا المرض، جفاف العين، عدم البكاء، مع أن الصحيح الإنسان السالم القلب يلزم أن يكون رقيق القلب. من سلامة قلب الإنسان أن يكون الإنسان سريع الدمع، كما كان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كذلك، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا البطل العظيم الذي كان يدخل إلى ساحات الحرب من دون أن يهاب آلاف السيوف المتوجهة نحوه. عندما كان هذا البطل العظيم، هذا الجبل الأشم، والكلمات أصغر من أن تصف أمير المؤمنين، عندما كان يرى يتيما كان يبكي ويبكي حتى تبتل كريمته من دموع عينيه. كان إذا وقف بين يدي الله عز وجل وهو الطاهر المطهر، وهو الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، كان يبكي ويبكي حتى يغمى عليه، لأنه كان طاهر القلب، لأنه كان سالم القلب. الإنسان السالم القلب إنسان سريع الدمعة. هذه العلامة، العلامة الأولى لمرض قسوة القلب. العلامة الثانية عدم التأثر بالمواعظ. الإنسان يدخل إلى مجلس، يستمع إلى مواعظ عديدة، ولكن هذه المواعظ لا تؤثر فيه أبدا. يخرج من المجلس كما دخل إليه، يقرأ القرآن الكريم، ولكن عندما ينتهي من قراءة القرآن الكريم لم يتغير بمقدار رأس إبرة. هو الإنسان قبل أن يقرأ القرآن نفسه بالضبط. يستمع إلى الأحاديث الشريفة التي فيها مواعظ عظيمة، إطلاقا لا يتغير، وكأن هذه الأخبار وكأن هذه الآيات المباركات وكأن هذه المواعظ موجهة إلى الناس الآخرين وليست موجهة إليه. هذا إنسان قاس القلب، ابتلي بهذا المرض، هذا المرض الخطير الذي عد أعظم ما ضرب به العابد من العقوبات، يلزم عليه أن يعالج نفسه. وربما هناك بعض العلامات الأخرى لهذا المرض، ولكن من الممكن أن تجتمع في هاتين العلامتين. أما الوقفة الثانية والسؤال الثاني، ما هي أسباب هذا المرض؟ هناك أسباب كثيرة، العديد من الأمور من الممكن أن تجعل قلب الإنسان قاسيا. من جملة تلك الأمور كثرة الضحك. في حديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: كثرة الضحك تميت القلب، يعني كثرة الضحك توجب قسوة القلب التي تنتهي إلى موت القلب. من جملة أسباب هذا المرض كثرة الكلام، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسو القلب أو قسوة القلب. هذه الكلمة اسم مصدر من القساوة، يعني كثرة الكلام بغير ذكر الله تساوي قساوة القلب. ومن أسباب هذا المرض طول الأمل في الدنيا، في حديث قدسي يقول الله عز وجل لنبيه موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: يا موسى لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك والقاس القلب مني بعيد، يعني الشخص القاس القلب بعيد من الله عز وجل. ومن أسباب قسوة القلب كثرة الانشغال بملذات الحياة. الإنسان يلزم عليه أن يأكل الأطعمة، يلزم عليه أن يرفه عن نفسه، ولكن كثرة الانشغال بهذه الأمور توجب قسوة القلب. كثرة النوم، كثرة الأكل، كثرة التسلية، هذه الأمور توجب قسوة القلب. خامسا ومن أعظم بل ربما أعظم أسباب قسوة القلب هو ارتكاب الذنوب الصغيرة والكبيرة. كل ذنب حتى أصغر الذنوب توجب قسوة القلب بنسبتها. الذنب الصغير يوجب قسوة القلب قليلا، الذنب الكبير يوجب قسوة القلب بصورة كبيرة. وعندما تجتمع هذه الذنوب الصغيرة والكبيرة تجعل من الإنسان إنسانا قاس القلب، والقلب القاسي أبعد ما يكون من الله عز وجل كما ورد في الأحاديث. هذه الوقفة الثانية. وأما الوقفة الثالثة وهي الأهم، العلاج. هذا المرض الخطير الذي عد من أخطر الأمراض، بل ورد أنه أخطر الأمراض كما ذكرت الحديث لكم. إن لم يعالج هذا المرض فإن الإنسان يقسو قلبه ويقسو قلبه إلى أن يصبح قلبه أشد من الصخرة. فيلزم على الإنسان أن يعالج هذا المرض، وإلا لا يعلم الإنسان إلى أين يوجهه القلب القاسي. وقد يوجه القلب القاسي الإنسان إلى الشرك بالله والعياذ بالله، وإلى الكفر بالله. وقد عبر عن المشركين في القرآن الكريم بقساة القلب في أكثر من موضع. قسوة القلب من الممكن أن تنتهي بالإنسان إلى الشرك بالله عز وجل. كيف يعالج الإنسان هذا المرض؟ العلاج في الأمراض الجسدية المادية تتمركز عادة في بعدين أساسيين. البعد الأول الحمية، يعني الصد أمام تقوية المرض، أمام وجود دعم للمرض حتى يقف المرض في حد. والبعد الثاني علاج هذا المرض، إعطاء جرعات خاصة، حبوب خاصة لعلاج هذا النقص الحادث. الحمية والعلاج بالنسبة إلى هذا المرض أيضا الأمر كذلك. يلزم على الإنسان أن يأخذ علاجا خاصا وأن يحتمي. أما العلاج لهذا المرض فهناك أمور، من أهم هذه الأمور المؤثرة في علاج هذا المرض هو أولا التفكير في القبر، في الموت، في القيامة. في عذاب جهنم، وأعظم من هذه كله التفكير في عظمة الله عز وجل وفي ذلة الإنسان أمام الله عز وجل. هذه الأمور، التفكير في هذه الأمور توجب رقة القلب. ثانيا التباكي، ذكرنا أن الإنسان قاسي القلب يكون قليل البكاء، فإذا أراد أن يعالج قسوة القلب فعليه أن يتباكى، يعني يظهر نفسه بمظهر الإنسان الباكي. في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر يقول: من استطاع أن يبكي فليبكي، ومن لم يستطع ماذا يصنع؟ فليشعر قلبه الحزن وليتباكى، يظهر نفسه بمظهر الإنسان الذي يبكي. هذه الحالة تولد في نفس الإنسان رقة القلب، قليلا قليلا تؤثر في الإنسان وتجعل الإنسان يبكي. وهناك بعض الأمور المادية ذكرت في بعض الروايات أيضا مؤثرة في رقة القلب، كأكل العدس وأمثال ذلك. هذا الجانب الأول العلاج. الجانب الثاني الحمية، وربما يكون هو الأهم في علاج هذا المرض. الحمية تكون من ماذا؟ الحمية في أي مرض من الأمراض أو عادة تكون من أسباب ذلك المرض ومن العوامل المؤثرة في ذلك المرض. يعني الرجل، الشخص الذي يصاب بانسداد في شرايين قلب بسبب التدخين مثلا، هذا أول حمية تعطى له هي الحمية من التدخين، يلزم عليه أن لا يدخن. أو إذا أصيب بأمراض من كثرة استعماله للأطعمة الدسمة، أول حمية تعطى له هي الحمية من الأطعمة الدسمة، هذا أمر واضح ربما في أكثر الأمراض، لأن هذا السبب سيقوي ذلك المرض إذا لم ينقطع عن الإنسان. وفي هذا المرض قسوة القلب الأمر كذلك، فيلزم أن يحتمي الإنسان لعلاج هذا المرض من أسبابها. ما هي أسباب المرض؟ ذكرنا بعضها: كثرة الضحك، كثرة الكلام، طول الأمل، كثرة الانشغال بالملذات. الإنسان الذي يريد أن يعالج نفسه من هذا المرض يلزم عليه أن يحتمي عن هذه الأمور، أن يقلل من الضحك، أن يقلل من الكلام، أن يقلل من استخدام الملذات، أن يقلل من طول أمله في الدنيا. وفي حديث: إذا أراد الله سبحانه صلاح عبده ألهمه قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام. فيلزم على الإنسان الذي يريد أن يعالج نفسه من هذا المرض الخطير الذي هو أخطر من جميع أمراض القلب المادية، والأمراض المعنوية دائما أخطر من الأمراض المادية، لأن الأمراض المادية من الممكن أن تقضي على حياة الإنسان في الدنيا، والأمراض المعنوية من الممكن أن تقضي على آخرة الإنسان. ولا تقاس الدنيا بالآخرة. ولكن لا أقول لنحتمي عن كثرة الضحك لنضحك كثيرا، ولا أقول لنحتمي عن كثرة الكلام لنتكلم كثيرا، ولا أقول لنحتمي عن طول الأمل في الدنيا لتطول آمالنا في الدنيا، ولننشغل بملذات الحياة كثيرا، لننام كثيرا، لنأكل كثيرا، لنتلذذ بالدنيا كثيرا، ولكني أقول لا في شيء واحد: الحمية من أساس هذا المرض، من أهم أسباب هذا المرض، الابتعاد عن السبب الخامس، العامل الخامس من عوامل هذا المرض، وهو ارتكاب الذنوب. أقول لا في ارتكاب الذنوب. لنأكل الأطعمة اللذيذة كثيرا، ولكن لنأكل الأطعمة المحللة وما أكثرها. لنشرب المشروبات إلى حد الارتواء وأكثر، ولكن لنشرب المشروبات المحللة. لنجلس في الديوانيات ونتكلم ساعات وساعات، ولكن لنتكلم في الأمور المحللة وما أكثرها. لنذهب ونتسلى ونتلذذ بملذات الحياة، ولكن بالملذات المحللة وما أكثر الملذات المحللة في الدنيا. لنبتعد عن الذنوب، لنحتمي عن المعاصي، عن مخالفة الله عز وجل في أوامره ونواهيه، لأن هذا السبب هو أهم الأسباب، والحمية عن هذا السبب تعتبر أهم من كل حمية أخرى. الله سبحانه وتعالى جعل الأشياء المحللة الكثيرة في الدنيا لنستفيد من تلك الأمور، نبتعد عن المحرمات القليلة التي منعها الله سبحانه وتعالى أما المحرمات والمعاصي التي لم نتعود عليها فالأمر سهل، لا نعود أنفسنا على محرمات جديدة، هذا أمر سهل جدا، لأن الإنسان إذا لم يتعود على شيء فمن السهل جدا أن يبتعد عن ذلك الشيء. وأما بالنسبة إلى المحرمات التي تعودنا عليها والعياذ بالله من هذه المحرمات التي تقسم ظهر الإنسان، فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض التفصيل في كيفية الابتعاد عن هذه الذنوب. والخلاصة أن الأمر يتوقف على شيئين: أولا محاسبة النفس التي تنتهي إلى المحاسبة الفورية، والتي تنتهي المحاسبة الفورية إلى التفكر قبل العمل، وهو يشكل أكثر من 50% من العلاج لهذه الأمراض، وقد ذكرنا بعض التفصيل. وثانيا التفكير في نتائج الأمور بعد ارتكاب الذنوب التي اعتدنا عليها وتعودنا عليها. وهذا الموضوع موضوع هام، لنهتم بهذا الأمر. أولا لنبحث في أنفسنا عن وجود هذا المرض، هل هذا المرض يوجد فينا؟ وذلك من الممكن أن يستكشف الإنسان هذا المرض من علاماته، وقد ذكرنا من العلامات اثنين: أولا قلة الدموع أو انعدامها، وثانيا عدم التأثر بالمواعظ. لنبحث في أنفسنا، هل نحن من قساة القلوب؟ فإن كنا من قساة القلوب فلنحاول أن نعالج أنفسنا، وذلك أولا بالتفكير في القبر، في الموت، في القيامة، في عظمة الله عز وجل، وثانيا بالتباكي والحمية، الحمية من الذنوب، لنحتمي عن الذنوب، لنعالج أنفسنا. الموضوع موضوع مطول، وحاولت أن ألخص هذا الموضوع في مجلس واحد. فأولا اكتشاف هذا المرض، ثم الاطلاع على أسباب هذا المرض، وقد ذكرنا منها خمسة وأهمها ارتكاب الذنوب، وثالثا علاج هذا المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد الذي نستقبل ذكرى مولده العطرة، نسأل الله سبحانه وتعالى ببركته أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا جميع معاصيه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.